Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir qaulillah: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال: قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح. حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفيت الأنوار التي تعطى المنافقين ويسألون الله أن يتم لهم نورهم، فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجه الله التوبة والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهاد بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه. فإن هذا يجاهد ويغلظ له. وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة وبئس المصير. مر معنا بالأمس شروط التوبة. تفضل يا مرسل. أحسنت، الإقلاع عن الذنب الشرط الثاني. تفضل. الندم على ما فات الثالث. عز الدين، العزم. طيب، لا بس العزم على عدم الرجوع إليه، والإقلاع والندم على ما فات. تفضل. في وقت قبول التوبة أيضا، رد المظالم إلى أهلها. الأخلاص يذكرون هذا. طيب، اكتبوا في قول الله عز وجل: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي، جاهد الكفار، وهذا الخطاب موجه للنبي ولمن ولسائر أمته. فالله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار. في هذه الآية يا أخوة رد على من يدعو إلى وحدة الأديان، لأن الله أمر بجهاد الكفار ولم يأمر بالتقارب معهم أبدا، لأن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما أحد يقترب من نار إلا أحرقته. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الكفار والمشركون يتمنون أنه لا ينزل علينا خير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالتقارب من الكفار والدعوة إلى التقارب معهم دعوة إلى ولوج النار والعياذ بالله، دعوة إلى خلط الإسلام بالكفر والتوحيد بالشرك والسنة بالبدعة والطاعة بالمعصية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالكفار حسدا واليهود، فأمر الله بجهادهم ولم يأمر بالمقاربة معهم، بل كما ذكر الله أنهم يتمنون أن أهل الإسلام يرجعون إلى ما هم عليه. يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا. في هذه الآية رد على من يعمل صلح مع الكفار أبدا، الصلح مع الكفار إلى الأبد هذا لا يجوز، في إبطال هذه الشعيرة وهي شعيرة الجهاد. كم أرعب الله بها من اليهود. في رد على محمد الإمام صاحب معبر الذي أبرم وثيقة جائرة مع الحوثيين: لا أحد يقاتل الآخر وأن لهم ما عليه، وهكذا من تلك البنود الجائرة في هذه الوثيقة. ففي إبطال هذه الشريعة. وعجبا لبعض مقلديهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل صلح مع أهل الحديبية، وهل البنود الذي موجودة في هذه الوثيقة الدعوة إلى حرية الفكر أو فيها حرية الفكر كما في صلح الحديبية؟ طعن الصحابة وفي النبي. وهل النبي جعل إلا فترة محددة 10 سنين فلا يجوز الصلح؟ قال أهل العلم بأكثر من ذلك، أما هذه الوثيقة إلى الأبد ما فيها لوقت محدد، وإلا الصلح حتى تقوى شوكة أهل الإسلام لفترة محددة معهم فهذا معلوم، أما إبرام وثيقة وصلح معهم للأبد فهي إبطال للشعيرة هذه. وإن تذهب بآيات الجهاد أين يذهب بهذه؟ فالله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار. ومعنى جاهد الكفار أي قاتلهم، ومعنى جاهد الكفار أي قاتلهم. وهنا إشكال ظاهره، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قولي لكم دينكم ولي دين؟ هذه الآية أمر الله بماذا؟ بجهاد الكفار، وآية أخرى ظاهرها أنهم لا يقاتلون، لأن الله ماذا يقول؟ لكم دينكم ولي دين، بمعنى أنك لا تقاتلهم، كل على دينه. حتى وإن كانوا بداية الدعوة قال هذه أي النبي جهاد الكفار عليهم حين أمر بالجهاد. أحسنت، هذه في أهل الذمة، قالوا في لكم دينكم ولي دين، مع أن بعضهم قالوا هذه منسوقة بآيات الجهاد وعلى أنها محكمة، هذه في حق من يدفع الجزية، في حق من يدفع الجزية. ما هو لكم دينكم؟ لا، الذي أعلم في الأقوال الذي ذكروا هناك من قال أنها منسوخة بآيات الجهاد ومن قال أنها محكمة، هذه في حق من يدفع الجزية، وهذا الأصل. لكم دينكم ولي دين في حق من يدفع الجزية، لا يقتلون ومعاهدون في بلاد الإسلام بالشروط، بالشروط، فلا إشكال بين الآيتين. قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهنا أيضا إشكال آخر، قد يقول قائل: كيف أمر الله بجهاد المنافقين هنا مع أنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين ولم يقاتلهم؟ خشية ماذا؟ أن يقولوا أن محمدا، أن يقولوا إن محمدا يقتل أصحابه. الآن في هذه الآية وما ظاهرها؟ جهاد المنافقين، قتالهم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بل ولم يقتلهم، خشية ماذا؟ أن يقولوا أن محمدا يقتل أصحابه. تفضل يا أبا الدحداح. أحسنت، هذا الجهاد مقصود به جهاد المنافقين باللسان بالحجة والبيان. وفي قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار، بماذا؟ بالسيف، بقتالهم، والمنافقين بالحجة والبيان. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والمنافق المقصود بالمنافقين هنا النفاق الاعتقادي، المقصود بالنفاق الاعتقادي هنا، والمنافق الاعتقادي هو الزنديق، والزنديق هو المنافق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو المنافق، النفاق الاعتقادي، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك كان من عقوبة الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو أشد من الكافر الظاهر، لأن ذاك يظهر ما لا يبطن، أما ذاك صار ظاهرا يعني علانية أنه كافر. ولذلك المدسوس بين أوساط المسلمين أو بين أوساط الصالحين، قد تجد من يدخل ربما بين أهل السنة، وأنت ما أنت تريد وحي حتى تعرف كل شخص، قد يأتي ربما من يتظاهر وكذا وكذا، فهذا مصيبة، مصيبة، النفاق مصيبة. وذلك كان من عقوبة الله في الدرك الأسفل من النار، يظهر لك بوجه ويظهر بوجه آخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: من كان له وجهان يوم القيامة بعثه الله يوم القيامة وله، من كان له وجهان في الدنيا بعثه الله يوم القيامة وله لسانان من نار. تخيل الإنسان ربما إذا شرب الشاي يحار، ربما يربيه من يده، كيف هذا يبعثه الله يوم القيامة وله لسانان من نار؟ بسبب أنه كان يوم القيامة يتلون عنده عدة وجوه في الدنيا. نعم، حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس ذا الوجهين، يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، ربما يمر بجوارك يضحك ويبتسم لك وهو يكاد أو يتمنى ويود زوالك، وهذه مصيبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعنى واغلظ عليهم أي واشدد في قتالهم في الدنيا، اشدد عليهم. والغلظ على الكفار من ديننا، في هذا رد على من يدعو أيضا إلى التقارب معهم أو التشبه بهم بحلاقتهم وبمشيهم وبلباسهم، والذين يشاهدون مبارياتهم، فالله قد قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو المؤمن حقا، تجد الشدة والغض على أهل الكفر والنفاق، والرحمة والرأفة على أهل الدين والتقى. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه من أوصاف الصالحين، فليكن العبد يبغض الكفار ظاهرا وباطنا، ليس مجرد بغض بالأقوال وأنت تتابعه وتشجعه وتحلق مثل حلاقته وتلبس مثل لباسه. تعجب مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإذا بيفتخر ويرتدي مثل ما يسمى بالفنيلة باسم ميسي أو أورلاندو أو ما أدري ماذا، هذا يعجب، هذا يفتخر بهذا، يحمل على ظهره اسم رجل عدو للدين. لله عليك، هذا من البغض؟ هل هذا من البغض لهم يفتخر الرقم 11 وذكر الرقم كذا كذا باسم فلان، حاول أن يفعل حركات مثله، يفتخر بيهودي؟ هذا يدل على ضعف الإيمان. وإلا من صفات الصالحين بغض الكفار ظاهرا وباطنا. فإذا أبغضت الشخص أبغضت معاملته وأبغضت أخلاقه وهكذا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ومعناه ومأواهم أي منزلهم والمنزل والمصير إليه. مأواكم جهنم، جهنم هي مولاكم وبئس المصير كما قال الله. مأواهم أي منزلهم. في هذه الآية الترهيب، دعوة إلى الترهيب. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومعنى بئس المصير أي المرجع والمآب. بئس المصير أي المرجع، أي ساء، بئس أي ساء المرجع والمآب الذي سترجع إليه. إذا قال مثلا يا أخو رجل قول فاسد أمامك، تقول بئس هذا القول، تمقت هذا القول. كما قال الله عز وجل: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا أي حين أبدلوا بدل طاعة الله عز وجل وبدل موالاة المؤمنين اتخاذ الشيطان. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أي ساء ما أبدلتم به. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمصير هو المرجع والمآب إلى الله عز وجل. في هذا أيضا، في هذه الآية رد على من ينكر البعث، رد على منكري البعث بقوله وبئس المصير أي المرجع، المرجع إلى الله عز وجل.